بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، ما زال الكلام عن النفاق، نعوذ بالله من النفاق. وقلنا بأن النفاق من نافق، نافق ينافق نفاقا ومنافقة، وهو مأخوذ من النافق وهو أحد مخارج اليربوع من جحر، فإنه إذا طلب من مخرج هرب إلى الآخر وخرج منه. قيل هو من النفق وهو السر الذي يستتر فيه، أما شرعا فهو إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر، سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج منه من باب آخر. وعلى ذلك نبه الله تعالى عن هؤلاء بقوله إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون من الشرع. وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين، فقال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأنواع النفاق نوعان، النوع الأول وهو النفاق الاعتقادي، والنوع الثاني وهو النفاق العملي. فالنفاق كما قال هنا النفاق ستة أنواع. النوع الأول هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والتكذيب إن كان ظاهرا يعد إيه؟ الظاهر كفر. أما التكذيب الباطن الأصل، تميز المنافق بالخداع أنه مبطن للكفر، مبطن للتكذيب لا يظهره، فكان عقابه أشد بخلاف الكافر، لأن الكافر يظهر، يعني يكذب الرسول ظاهرا إلى آخره. ولذلك البعض يظن بأن النفاق أجمل وأفضل في التعبير من الكفر، يعني بعض الناس ممكن تقول أنت منافق لكن ما تقولش أنت كافر، يعني مثلا يقول مثلا عن بعض العلمانيين والليبراليين انت منافق وده منافق وهذا، يفرح عادي يعني مش مشكله، بينما لو قلت له انك كافر مصيبه، فيوم اشد ان يلبس بالكفر ام بالنفاق؟ ها بالنفاق طبعا، بالنفاق ده مصيبه، لان جمع كل خسيسه، المنافق كل خسيسه جمعت فيه. وكما ذكرنا بالأمس وقلنا بأن النفاق ما ظهر إلا عند قوة الإسلام، ولذلك كان حذيفة يقول ليس النفاق إنما هو الكفر بعد الإسلام اللي هو بيظهر، لكن المنافق هذا كاليربوع ما تعرفش تمسك له حاجة. ولذلك إحنا لو نظرنا في قضية، لأنه طبعا بيجمع بين الكفر وبين الشر، يعني في منافق منكر يكذب باطنا لكن ربما لا تعرف عنه شيء، يعني يظهر منه شر، بينما غالب النفاق لشدة سعار القلب غالبا لابد أن يظهر منه الشر، أي موطن يرى فيه انتقاص لدين الله عز وجل يعني لابد أن يفعله. ويمكن تذكرون في قصة عبد الله بن أبي، هو الذي أجج نار الإفك، هو الذي أشعلها، وما استطاع أحد أن يشهد عليه أو أن يمسك عليه كلمة واحدة، عبد الله بن أبي ما استطاع أن يمسك عليه أحد كلمة. لماذا؟ لأنه المنافق خبيث خثيث خسيس، يتجمل في كلامه، يعني يجيب كده القصة ويسوقها بصيغة استنكار لإشاعة هذا الخبر، يقول أما بلغكم ما سمعتم الخبر، ويفضل ينقل الخبر، كان ينقله من مجلس إلى مجلس على سبيل الاستنكار، وضعاف القلوب يأخذون منه هذه الشبهة ثم يرددونها على سبيل الجذب. هو بقى ما كانش على سبيل الجذب، وذلك ما حد ما أقيم عليه الحد، يسق يقول لك ما سمعت القصة كيت وكيت وكيت وكيت. ولذلك ربنا قال الذي تولى كبره هو الذي عظم الأمر وشهره وفضح دون أن يمسك عليه كلمة، إلا أن وقع بعض المسلمين في هذا الأمر كحمنة وحسان ومصطح وجماعة من الذين يعني كانوا ضعاف القلوب وتناقلوا هذا الكلام. أما هو فلا خبيث، فالمنافق خبيث جدا 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 ولا يقبض عليه شيء. لكن لما نسمع مثلا ولا ينكر الإسلام، يعني عبد الله بن أبي كان في المسجد يجلس، كان على كرسي في آخر المسجد يجلس، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعني قام بالخطبة يقوم هكذا: اسمعوا وأطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوع من التجمل وما كان فيه ظاهره يعني شيء. لكن عشان احنا لا نستطيع ان احنا نظلم كثير من الناس، فالنفاق هو فوق الكفر واشد من الكفر، لانه مبطنه ويظهر الاسلام فينخدع به الكثير من المسلمين. لكن اذا اظهر الكفر، لذلك احنا الان نرى ان غالب المسلمين مش فاهمين معنى الاسلام، ولما واحد يقعد ينكر اصول الشريعه يقول لك انا مسلم، والناس يصدقون، لان الاسلام يعني يحارب منذ قرون، يحارب في أصوله وفروعه. ويمكن عندنا المثال الجميل جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. يستحيل مرة واحدة في زمن كده معين، يعني مثلا من الآن لو واحد قام وقال الصلاة لا تجوز والصلاة ليست من الدين، هل حد الآن ممكن يصدقه؟ ها؟ استحالة طبعا. طيب، لكن فصل الدين عن السياسة، وإيه دخل السياسة بالدين والدين بالسياسة؟ ممكن حد يصدقه؟ طبعا. لكن لو قلنا من قرون أن شخص أنكر جزئية من الدين، أصل أو فرع أي شيء، لو واحد كده قام وقال يا إخواننا الأكل باليمين ده ليس من الدين، هيكفروه على طول، سيكفر. ليه؟ لأن كانت الشريعة ظاهرة عند القاصي والداني، وكان للأمة حكام يقيمون أمر الله عز وجل ويحفظون الشريعة وبيضة الإسلام، يعني كانت محفوظة، يعني لكنها مضمومة، وكان العقاب ظاهر لمن خالف أمرا ظاهرا من شرع الله عز وجل. وذلك طبعا الآن يمكن بنرى أن كثير من العلمانيين بيصوروا الإسلام بصورة بشعة، يقول لك أنت عاوزين إسلام؟ لا، الإسلام يقطع يد السارق. هل حد كان يجرؤ في وجود الخلفاء، سواء كانوا مماليك سواء كانوا عثمانيين سواء كانوا أتراك سواء أي باب، إنه ممكن يسمع أنه يقول لك يسخر من الشريعة قطع يد السارق أو رجم الزنا؟ هل حد كان يجرؤ على هذا؟ ما حد يجرؤ على هذا أبدا. لكن مع انسلاق الإسلامي يعني درجة درجة، نرى أن طبعا الغالب من هؤلاء الكفار، هؤلاء المرتدون، هؤلاء الأرجاس، هم يحاولون الآن السعي في إطفاء وتشويه صورة الإسلام. هو بالنسبة للأفكار هذه الواردة يعني أصحابها بينقسمون إلى أقسام عشان لا نظلم. منهم الظاهر الكفر جدا، ظاهر جدا، ظاهر يفضل يسخر بالشريعة ويتريق ويجيب لك أشياء وكذا، هذا طبعا لا شك في كفر. وفيهم واحد تلاقيه بيتجمل، يعني يقول لك أنا مسلم ليبرالي ويتملص وكذا. وطبعا هذه حيل على حسب حالة البلاد والعباد وحال الوضع إلى آخره. إذا وجد مثلا قوة من دين الله عز وجل ينصرف، فنصل إن احنا نجري قواعد ثابتة على الكل، لكن حسب الحالة اللي هي موجودة. طيب، احنا بنقول ان كان لا يجرؤ احد ان ينكر شيئا كان ظاهرا، كمثلا قلنا قطع يد السارق، رجم الزاني، الان بكل تبجح ممكن يعني يروع الناس. انتوا متخيلين ده ممكن ده يطلبوا له ان اطاعوا؟ طب هل من الذي قال بقطع يد السارق؟ واحد سلفي، واحد اخواني، واحد، ولا هذا الشرع دين الله عز وجل؟ فصار عند الناس استبشاع، لأن القضية صارت إيه؟ الذي كان يحفظ بيضة الإسلام مش موجود، الذي كان يعظم الشعيرة مش موجود، ما فيش حد. وبدأ الناس نسوء، وطمست هذه الجزئية، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، لكن اللي فوق صارت إيه؟ منسي. وذلك يقولنا الذي يضيع من الشرع لا يعود أبدا أبدا، يعني إنسان ضاع منه شيء من الدين يستحيل أن يرجع إليه إلا أن يرحمه الله عز وجل. عشان مثلا تقول لي مثلا انسان كان بيصلي وساب الصلاه وعشان يرجع لها ثاني، يعني هذا يحتاج الى توفيق وتيسير ورحمه من الملك ان يعود. فاي انسان ترك شيء حتى مثلا يعني قضايا الاسلام اللي هي الظاهره، واحد ملتزم وشويه والتزم وسخن وساب الالتزام، هل ممكن يرجع ثاني؟ استحيل، الا ان يرحمه الله عز وجل ويفضل يجيب مبررات لاي باب من الابواب مما زل. كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، يفضل ماسك ايه جزئية، وقد تكون الجزئية اللي هو ماسكها من أدنى درجات الإسلام. وذلك بنجد مثلا بعض الشباب بيبقى ملتزم وممكن يكون عنده استقامة، لكن بيبدأ عنده خلل، الخلل بيبدأ العضو بشيء ظاهر، في دايما ماسك له المصحف في ايده مثلا، المصحف في ايده يحاول كده يتني البنطلون شويه، يفضل ايه يحاول يقاوح ان هو يقنع نفسه ان هو ماشي على الخط، ويفضل يحاول يشدد في الشيء الظاهر ومن جواه تحس كده انه ايه عشه، وبيحاول يدهنها من بره بزيت بويه بالزيت كده، وشويه بيروح البنيان نازل مره واحده، كلمه مره واحده دي ان هو جواه خرب، وبيحاول ايه يقدر شويه لغايه ما يروح ايه غارق، بخلاف ايه عقده اللي هو بيقاوم بس مقاومه ضعيفه. فمن ثم كان النفاق موضوع خطير، وكما قلنا هو اخفاء وليس اظهار وعدم بيان، وذلك الصحابه ما عرفوا منافقا قط واحد، والذي عرف اسماءهم يعني هو حذيفه أسر بها بهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أسر بأسمائه لحذيفة رضي الله عنه، حتى أن بعض الصحابة كان يخاف أن يكون منه، يعني مين وفلان. وذلك كان عمر مما ورد عنه أنه كان ينظر إلى حذيفة لرجل ما إن ترك الصلاة عليه لم يصلي عليه، ولا كذا بقى كان منه، لأنه خفاء مطلق، لكن اللي بيظهر أو الذي يظهر ليس منافق. واحد لما يقعد يسخر بالدين ويسخر بجزئيات من اصول الدين او فروع الدين، او يقول لك الدقن والحجاب ومش عارف مين ومين ومين، وسخريه واستهزاء، ويفضل يجيب لك كل خسيسه، هل ممكن تقول عليه ده منافق؟ لا، مش ليس منافق. ايه علاقه هذا بالنفاق؟ النفاق ما بيفتش حمالها شرف. وذلك باب النفاق يتعلق بالقلوب، يتعلق بالقلب، شيء مخفي. بنقول للانسان اوعى تكون منافق، اوعى تكون منافق، لأنه إذا لقى الذين آمنوا تمام، ما فيش ولا خلاف. إذا أسر لأمثاله من المنافقين أو من على شكلته من الكافرين يظهر، ومحدش يعرف هذا أبدا. فمن ثم كما قلنا بأن النفاق بأن الكفر ظلم في زمن الإيه الكفر، يعني الكفر طبعا دلوقتي يقول لك إيه ده بيكفر، لكن لما تقول له انت منافق يفرح ويضحك ومبسوط، لانه متصور ان النفاق دي حاجه ايه حاجه جميله، كعبد الله بن ابي ومن كان على شاكلته من هؤلاء الذين عصموا دماءهم بالسيف، من السيف عصموا دماءهم ايه بين اظهر اظهروا هذا الايه الاسلام وابطنوا الكفر. فعلى هذا تكذيب الرسول، يعني هذا باطل، لكن لو اظهر التكذيب هتقول منافق؟ وهيقول لك ده مش رسول، ده صفته، ده كذا. ولذلك يعني يمكن في هذه الاعصار وهذه الازمان بنرى جرأة غريبه جدا، يعني للاسف حتى في بلاد الحرمين شباب كثير طالع جديد، ممن يعني طبعا المال اغراهم بالسفر الى اوروبا وامريكا وغيره، نرى انهم يسخرون من الاسلام سخريه بشعه. واحد الافاضل ارسل لبعض الاشياء من شباب سعودي، يعني يعمل له قران يعني ملفق سباب ما احد يتخيل ممكن يسمعه، انكار لاصول سخريه من علماء الاسلام، كلام بشع جدا جدا جدا، نسال الله السلامه. فلذلك يعني احنا مثلا كنا بنقول مثلا الان دلوقتي مثلا ان امريكا علمانيه، وهذا خطا كبير جدا، لأن العلمانية والنصرانية يعني أختان لا يفترقان أبدا، هما الاثنين زي بعض. فيمكن كان زمان مثلا في بعض يقول لك إنكار الدين، أبدا ده احنا عندنا من أول لو نظرنا من أول جيمي كارتر هو الذي أصل النصرانية في أمريكا بعد ما كانت فعلا علمانية يعني ملت إلى العلمانية فترة من الزمن، لكن أصلها كل من جاء بعده من الرؤساء نصارى. وقال بوش، يعني بوش هذا الجد السيس، وعندي له كتاب عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم من الطعن والغمز واللمز وكلام عن الإسلام، دارس الإسلام دراسة رهيب. ممكن نجد كثير من الشباب ما حدش يعرف حاجة عن النصرانية ولا الديانة النصرانية. في مصر كم كنيسة من الكنائس اللي هي المتبينة المختلفة؟ فمثلا احنا مثلا ما نعرفش عدائنا، وهم ممكن هم عارفين كل الملل، سلفية واحد وسلفية اثنين وسلفية ثلاثة وقاعدين ومين ومش عارف مين ودخلان وداعلان والكلام زي كده، ودرسين دراسة مستفيدة جدا أحوال المسلمين. لكن المسلم ربما لا يعرف من هو عدوه أو أقسامهم أو أنواعهم أو يوم أخطر أو يوم أشد. ولذلك مثلا أنت ممكن تلاقي بعض المسلمين بيدخلوا معهم بعض النصارى في الأحزاب. طب إزاي مثلا، يعني إيه اللي دخلوا مع دخل معه إزاي، وإيه ومين هم اللي دخلوا معه دول، تبالك إزاي. وفي مثلا نصارى ممكن تلاقيهم بيشتموا ويحاربوا في نصارى تانيين غير كده. فمهم جدا الإنسان يعرف عدوه ويعرف إنها أدوار بالنسبة للأعداء. فالكنيسة الأرثوذكسية هي الأم والأصل في مصر، اللي هو بتاعت شنودة، واللي هي تسيطر على أماكن كثيرة جدا من العالم كأمريكا وبعض مناطق أوروبا، اللي هي أرثوذكس بالذات. أما الكاثوليك والبروتستانت فهم قلة جدا جدا. والبروتستانت طبعا هو أصل الإيه؟ العلمانية. البروتستانت الكنيسة البروتستانتية، وفي مصر منها تقريبا ممكن أقول لك 2-3. والكاثوليك برضو قلة، وهم بيكفروا بعض. يعني تلاقي الأصل بقى اللي هي الأرثوذكس دول هو الشر كله، وهم دول اللي واخدين مصر وعاوزين يقسموا مصر وليهم أقباط المهجر وقوة ضريبة. أما الآخرون فهؤلاء يكفرونهم، دول بيكفروا دول بيقول ذلك. ممكن تلاقي يجيب لك أسيس ويشتم في شنودة ويشتم في نصر، لأنه تابع الإيه؟ الملة الثانية اللي هم بيكفروه. فذلك بعض المسلمين برضو الخيبانيين يقول لك طب نستعين بدول عشان نظهر قوة، لأن القانون بيقول لك إيه؟ ما ينفعش حزب إسلامي، فتروح مدخل مين؟ هتدخل الأرثوذكس طبعا صعب، يبقى تجيب مين بقى؟ شوية من كاثوليك وشوية من بروتستانت، وملل كلها واحدة. لكن طبعا هذا اللي احنا دخلنا في موضوع بعيد، لكن عاوز أوصل بأن النفاق شر من الكفر، وأن النفاق إخفاء كلي، وأن النفاق لا يعلم. ما قدرش أعرف أقول ده منافق. وإذا كان حذيفة لقاعدة قال كان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول، لكن الآن من أبدى لنا شيء اللي يظهر أي شيء إنكار لدين الله عز وجل إنما هو الإيه؟ الكفر. يبقى تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول، طبعا كل ده بيكون إيه؟ ظاهر ولا باطن؟ باطن. لكن لو واحد أظهر وقال لك أنا بكره الرسول عليه السلام، أعوذ بالله منه، ها؟ هذول أنت منافق. وذاك المنافق دي كلمة جميلة جدا، يعني كثير من الناس يحولك من التكفير إلى النفاق. مش فاهم معنى النفاق، مش فاهم معنى النفاق. النفاق أشد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في أشد أنواع العذاب يوم القيامة، وهم خالدون مخلدون في النار على التأبيد، على التأبيد. بغض الرسول، طيب بغض بعض ما جاء به الرسول حتى لو أنه قبل البعض وترك البعض أو رفض البعض، نفس القضية. المسرة بانخفاض دين الرسول، يبقى فرحان إن الإسلام ضعيف. الكراهية لانتصار دين الإسلام، يعني لأنه سمع بأن الإسلام هيعلو أو بينتصر بيكون عنده نوع من الإيه؟ من الكراهية والبغض. النوع الثاني من النفاق هو النفاق العملي، وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب. يبقى نفاق عملي، يعني يجيب أشياء أو يفعل أشياء هي في الأصل من أعمال المنافقين، لكن إيمانه موجود، وهذا ليخرج من الملة، لكنه وسيلة إلى ذلك. ودايما البوابات اللي هو دون الأصل بتوصل إلى الإيه؟ إلى الأصل، مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا. يعني لو زاد وزلت به القدم وبدأ يستمر يستمر في هذا الباب يصبح منافقا خالصا في الدرك الأسفل من النار، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها. يبقى الأربعة دول لو اجتمع في واحد يبقى هكون إيه؟ منافق خالص. لكن لو في أجزاء منها في جزء من النفاق. إذا تمن خان، إذا تمن خان، ودي أصول، تجد أصول خسيسة لا تجتمع واحدة أو أكثر إلا في خسيس، إنسان خسيس. ولذلك يعني ميزة من الإسلام يا أخوانا ظهر في العرب، أن العرب رغم شركهم وكفرهم وضلالهم كانوا يتورعون عن هذه الأشياء أبدا ألبت. ما تلبس عربي بخصلة من خصال النفاق أبدا، ولا كانوا يعرفونه. إذا أؤتمن خان، إذا أدي الأمان. يمكن قصة سموئل لما امرؤ القيس وضع عنده أدرعه ومتاعه، وهجم أصحاب الأمر المخالفون على بيت السموئل ليأخذوها منه، فأبى أن يعطيه وأغلق باب قصره، وكان ولده بالخارج. وفي بعض الروايات أن باع هؤلاء القوم رفعوا الولد ابنه، إما أن تسلمنا هذه الأمانات وإما أن نقتل الولد، فأبى وذبح ولده خارج الباب، ورفض أن يعطيهم الأمانة التي وضعها عنده امرؤ القيس. هو ذو الكم العرب، ورغم أن السموئل ده كان طبعا عربي، بس يعني كان من اليهود أو يهودي عربي، كان يهودي طبعا قبل الإسلام. في من العرب من تنصر، وفي من العرب من صار يهودي أو بقي على يهوديته وحسب الخروج. ويمكن تقريبا القبيلة الوحيدة التي لم تدخل في أديان اللي هي مضر، لكن باقي العرب وصلوا إلى النصرانية واليهودية إلى غيره. فالسموئل هذا رفض، وذبح ولده ورفض أن يعطي أدرع ومتاع وأسلحة امرؤ القيس، لأن عندهم قضية الأمانة، قضية ممكن يطير رأسه ولا يخون الأمانة أبدا بأي حال من الأحوال. وإذا حدث كذب، وإذا حدث كذب، العرب لا يعرفون الكذب أبدا، يعني عندهم أخس خسيس لا يكذب. يمكن القصة المشهورة بأن أبا سفيان على ما فيه من غير وفيه من شدة لما اجتمع بحضرة عظيم الروم وقال لهم، لأن الخبر أيضا أو طباع العرب كانت تعرف حتى عند الدول الكثيرة الكبرى، إن كان هرقل يعلم أن العرب لا يكذبون، فحب يحرج أبا سفيان فوضع أصحابه خلفه عشان حتى ما يبقاش فيه إشارات ينظر إليهم أو ينظروا إليه يقولوا له قول ما تقولش هنكتم عنك إلى غيره. فوضعهم أسفله يعني خلفه، وبدأ يسأل، فقال الكلمة المشهورة: لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذب، لكن خايف يمسكوا عليه إيه؟ كذبا. ده دليل أنهم قوم أمور عجيب ما يعرفوا الكذب أبدا. إذا عاهد غدر، كان العربي إذا عاهد يستحيل أن يقضي. ويمكن القصة المشهورة بأن المهلهل أو المهلهل الذي كان عليه دم قتل ابن رجل من العرب مشهورين كبار، ومعارك طالت اللي هي في حرب البسوس، فوجد قاتل ولده هو المهلهل، فقال له المهلهل: إن دللتك على قاتل والدي تطلق سراحي؟ قال: أفعل. إن دللتك على المهلهل اللي انت عاوزه سيبني، قال له: أفعل. وما فيش حد لا شاهد ولا عجب، قال: أنا المهلهل. الرجل يعني في بعض القصص دفع دم إن اللي قدامه ده هو القاتل ويسيبه، فقال: أقعد اجلس. فقعده على أطرافه يعني جلس بارك كده، وأخرج سكين أو مدية، واللي عمله إيه؟ جذ ناصيته، راح شايله إيه؟ مقدمة شعره، وقال له: مع السلامة. هم دول العرب اللي نزل فيهم الإسلام، واللي حملوا الرسالة إلى كل الدنيا، بسبب هذه الطباع التي كانت فيهم. وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، هم عندهم الخصومة ليس فيها فجور، مهما كان الخصم كانوا يعني أرجع الناس وأفضل الناس حتى في الخصوم، يعني ما نرى عندهم في خصومتهم لا غدر ولا خيانة ولا زيادة ولا تطاول ولا في هذه الأشياء إطلاق. فهذه الأشياء طبعا هي خصال النفاق، إذا كان في إنسان واحدة منها في خصلة من النفاق، ولم إلا ما يتخلص منها جاءت أخته حتى تجتمع في الخصال جميعا ويصير منافقا خالصا. فمن اجتمع في هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين، ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر وخصال إيمان وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحساب أو بحد ما قام به من موجبات ذلك. ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، فإنه من صفات المنافقين، فالنفاق شر وخطير جدا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون من الوقوع فيه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، إن النفاق الأكبر يخرجه من الملة، والنفاق الأصغر لا يخرجه من الملة، لكن هذه بوابة إلى إيه؟ إلى ذلك. النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، النفاق الأكبر اختلاف السر، وهو في السر كافر لكن بيظهر الإسلام، والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد، يعني يظهر شيء من العمل ويبطن شيء خلاف أما مما يعتقده في العمل. بأن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، لا يصدر من مؤمن، أما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن. النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم، بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلب بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: ذلك صريح الإيمان. إذا ممكن إنسان تتورد عليه بعض خواطر النفاق وقد يضعف وقد يقوى، ولكن إن جاهد نجا، إن جاهد نجا. ولكن كلمة صريح الإيمان بمعنى أنه يجاهد مجاهدة عبد رأى العدو بباله فيزال يقاتله حتى ينتصر عليه. البارح أحد الأحاضر اتصل بي ويبكي بكاء حارا جدا، حالة سيئة، ويعني قبل ما يتكلم أرجوك تسمعني أكذا إلى غيره. اليوم الشاهد أنه يعني يجيش بصدري وبقلبي أشياء من الوسواس التي تؤدي إلى الكفر إن صرح به. فحاولت معه الحوار بسأله إيه، قال: أحيانا أضعف وأسلم نفسي وأجلس أبكي، وأحيانا أزيد. فطبعا لا شك أن هذا يعني من الشيطان، والشيطان يحاول مع العبد أن يصرفه عن الدين الكلي بالوساوس. فإن كان قوي المجاهدة قوي الدفاع سينتصر ويرحمه الله عز وجل ويزيل عنه هذا البلاء. وفي رواية يعني قال الصحابة: ما يتعاظم أن يتكلم به، ما يقدرش يقوله كلام قد يتعلق بالله عز وجل بذاته وإلى غيره. فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، إنه بيقعد بس يحربك حرب من بعيد، يعني واقف على باب قلبك، ما دخل إلى بيتك واحتل بيتك وانتصر عليه، لكن أنت بره داخل هو بره، والحرب بينكما إيه؟ سجال. أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة ودفعه عن القلب بحاني عن البيت، قاعد كده بكل أسلحته وقوته يدفعه أن يدخل بيته، هو من صريح الإيمان وهو من صريح الإيمان. وأما أهل النفاق الأكبر فقال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولذلك من لبس بالنفاق الأكبر يستحيل أن يرجع إلا أن يرحمه الله، مستحيل، لأن أظلم قلبه بعد أن رأى الإيمان. يعني بمعنى الإيمان أضاء في قلبه ثم رفضه وطرده، فصار هذا الإيمان أبشع شيء إليه، فيستحيل أن يعود إليه أبدا. زي مثلا شيء أنت بتكرهه وبتشوفه قدامك، ما زالت الكراهية قائمة، فيصعب أن يرجع. أي إلى الإسلام في الباطن، وكما قال عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر، لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرون الإسلام. يعني ما حدش يعرف عشان يقام عليه حد أو يقام عليه، لكن لو أظهر شيئا من هذا فاللي اختلف العلماء هل يقبل توبته لو ادعى التوبة أو لا. بمعنى ما نعرفش، في واحد منافق فجأة على حين خسيسة منه طفح وأظهر شيء عظيم جدا للإسلام، نكاية عظيمة جدا، وبعد قال خلاص طب، هل يقبل أو لا يقبل؟ يعني كل العلماء تقريبا يقولون أنه لا يقبل منه أبدا. ولذلك الذي غفر لحاطب بن أبي بلتعة أن يسلم قرر له أنه شهد بدر، قال وما يدرك أن الله قد اطلع على بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. البعض قال من ضمن الأقوال قالوا مثلا في الماضي، طب إيه علاقة الماضي بالحاضر وقد أتى بقول نفاق وبقول عظيم؟ والقول الأرجح بأن ما فعله ليس نفاق، لأن أهل بدر لا يجرون إلى النفاق برحمة الله عز وجل به. إذن الإنسان قد يكون عنده سابق عمل وسابق خير يعصم من النفاق، لكن لو أظهر إنسان ليس له سابق شيء عظيم جدا، واحد تجسس على بلاد الإسلام، واحد أظهر عورة الإسلام للكفار واكتشفوه والظاهر الخير والصلاح وغير إلى من الأشياء، وبعد اللوم توب، ما يصلح أبدا. فالعلماء قالوا لا يقبل منه هذا أبدا والله أعلم. فلذلك قضايا النفاق قضايا خطيرة، والبعض اللي هو بيحنن ويجمل النفاق إن يعني ممكن تقول له أنت منافق يفرح، أنت كافر يحزن، جاهل بالشرع جاهل بالشريعة، لأنه إن نجا من عذاب الدنيا أي نجا من السيف فإن الأخيرة له إيه؟ أعظم وأشد في الدرك الأسفل والعياذ بالله من النار. أقف هنا وأقول قولي هذا واستغفر الله.